بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم معنا الحديث الثاني في أحاديث الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول الليل أو تأخيره إلى آخره، على وجهين لأصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز ذلك. وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والوسط والآخر، ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطروء الحاجات، وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل وبين من يخاف أن لا يقوم، والأول تأخيره أفضل والثاني تقديمه أفضل. ولا شك أن إذا نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله، لكن إذا عارض ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فوات الفضيلة، وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف. ومن جملة صورها ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت، فهل يقدم التيمم في أول الوقت إحرازا للفضيلة المحققة أم يؤخره إحرازا للوضوء؟ فيه خلاف، والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضل، فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من كل أجزاء الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمت الليل إلى أقسام: أول وأوسط وآخر. فمن كل الليل أي من أي جزء من هذه الأجزاء وقع وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل المراد في قوله من أول الليل يعني الوقت المسمى أول الليل، وليس المقصود أول جزء من أول الليل، لأنه من المعلوم أن أول جزء من أول الليل ليس هو محل للوتر، بل هذا إنما يكون فيه صلاة المغرب، ولكن المقصود الوصف الجزء الذي سمي أول الليل، بمعنى أنه إذا كان عندنا الليل 12، إذا كان الليل 12 ساعة وقسمناه أجزاء 3، إذن كل جزء كم؟
4 ساعات.
وحينئذ من أول الليل أي من صلى في 4 ساعات الأولى، من وسط الليل أي من صلى في 4 ساعات الثانية في أي جزء من أجزائها، من آخر الليل أي من صلى في الساعات 4 الأخيرة في أي جزء منها. إذن أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل، يعني في أول الليل في الجزء المسمى أول الليل، وفي الجزء المسمى أوسط الليل، وفي الجزء المسمى آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر. قولها انتهى وتره إلى السحر، هل يعود إلى أحد الأجزاء التي ذكرتها قبل قليل؟ ها؟ إلى أيها؟ إلى آخر الليل. طيب لو قالت وانتهى وتره إلى آخره، إلى آخر الليل، فلماذا قالت السحر؟ السحر جزء من آخر الليل، وليس السحر هو كل آخر الليل. ولهذا قال ضبطه بعض أهل العلم بأن السحر هو السدس الأخير من الليل، هو السدس الأخير من الليل. قلنا إن آخر الليل كم؟ 4 ساعات. إذن السحر هما الساعتان الأخيرتان من هذه الأربع، فهي هنا تقول انتهى وتره إلى السحر، أي انتهى إلى جزء من آخر الليل، وهو المسمى بالسحر، وهو الذي يكون أول السدس الأخير من الليل. طبعا هذا إذا قلنا ليس الليل دائما 12 ساعة، قد يكون كذا، لكنه يقسم على هذه الأقسام. هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أوقع الوتر في الأول والوسط والآخر، وهذا دليل على جواز إيقاع الوتر في هذه الأجزاء الثلاثة، وعلى هذا وقع اتفاق أهل العلم، فلا يذم أحد أوتر في أول الليل ولا في وسط الليل، وإنما الكلام بينهم أو الاختلاف بينهم في الأفضلية، أيها أفضل أن يوتر في أول الليل أو أن يوتر في وسط الليل أو أن يوتر في آخر الليل. هذا الحديث هل يصلح أن يكون مرجحا لأحد أجزاء الليل؟ لا يصلح. لماذا؟ من الذي يقول يصلح؟ لماذا يصلح؟ كيف؟ أيوة، ما معنى انتهى وتره إلى السحر؟ يعني معنى انتهى وتره إلى السحر أي كان آخر عمله صلى الله عليه وسلم الوتر بالسحر، وحينئذ يقال إن الحديث يصلح أن يكون مرجحا لأحد أجزاء الليل، لما يفهم من قولها وانتهى وتره إلى السحر أي وغلب على فعله صلى الله عليه وسلم في الوتر أن يكون في السحر، فتغليبه صلى الله عليه وسلم وإكثاره من الفعل للوتر في السحر دليل على أفضليته. وقد يقال إن هذا الحديث لا يدل على تفضيل، وإنما يدل على الجواز فقط، وانتهى وتره إلى السحر يعني كان يؤخر حتى كان في تأخيره في الجزء الأخير أن يقع منه الوتر في السحر، فكأنها لم ترد أن تفضل، وإنما أرادت أن تبين أوقات صلاته صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا إذا تأملته فيه نظر، لأنها لو لم ترد التفضيل لآخر الليل لكان يكفيها قوله أو ترى صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره كذا، إذا كانت تريد فقط بيان الأجزاء، ولكنها لما عقبت على ذلك بقولها وانتهى وتره إلى السحر دل ذلك على أن هناك مزية في آخر الليل، وهي المداومة على إيقاع الوتر فيه، فيصلح الحديث حينئذ أن يكون مرجحا لآخر الليل. على أن هناك ما يدل على ترجيح آخر الليل من أحاديث أخر، كما جاء في حديث جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا الحديث يدل على تفضيل الوتر في آخر الليل من أربعة وجوه. الوجه الأول في قوله من خاف ألا يقوى من آخر الليل فليوتر أوله، فجعل الوتر في أول الليل هو لمن يخاف، ومفهوم المخالفة أن من لا يخاف فليكن وتره في آخر الليل. الوجه الثاني من قوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فذلك دليل على أفضليته. الوجه الثالث في قوله فإن صلاة آخر الليل مشهودة، أي تشهدها الملائكة، وهذا وجه ثالث. والوجه الرابع في قوله وذلك أفضل، فنص صلى الله عليه وسلم على أفضلية آخر الليل. إذا كان كذلك، إذا كان آخر الليل أفضل، فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم الوتر في أول الليل وفي أوسط الليل؟ ما دام أن قررنا أن الأفضلية هي آخر الليل، فلما وقع منه في أول الليل ووسط الليل؟ قال هنا لعل ذلك بحسب اختلاف الحالات، لعل ذلك بحسب اختلاف الحالات. ومن الأمثلة التي ذكروها قالوا إذا كان مسافرا يوتر أول الليل، وإذا كان متعبا يوتر وسط الليل، وإذا كان في حالة حضر وعدم تعب يوتر آخر الليل. قال أو أن ذلك، هذا وجه، يعني أن ذلك بحسب اختلاف الحالات، وعليه فإن المكلف بحسب حاله يراعي حاله، وهذا من كمال الشريعة، لأن المقصود هو إيقاع العبادات. الأوقات لا شك أن لها مزية، لكن العمل نفسه هو المراد بالقصد الأول، ولهذا فالإنسان يراعي أحواله كما جاء في حديث جابر من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. الوجه الثاني في الجمع أن يقال، أو في تفسير هذا الحديث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هذا الحديث يدل على التفريق في جزء من حالات الإنسان، وهو خوفه من أن يقوم أو أن لا يقوم. ولا شك أن هذا مختلف باختلاف الحاجات، فهو يعود إلى الوجه الأول. وصلاة الليل آخر الليل لا شك أنه أفضل من أول الليل، فهو ينزل فيه الرحمن ويستجيب الدعاء، وهو أحرى الأوقات لإجابة المسألة، ولهذا كان إيقاع الصلاة في آخر الليل أفضل. هذا الحديث يقول الإمام بن دقيق العيدي يدل على مسألة مهمة، وهي أنه إذا تعارض عند المكلف الحفاظ على أصل العمل أو الحفاظ على وصف فضيلة العمل، فإن الأولى أن يقدم الحفاظ على العمل على الحفاظ على وصف فضيلة العمل. كيف؟ هذا الإنسان الآن الذي يخاف أن لا يقوم من آخر الليل، هو تعارض عنده أمران. الأمر الأول أن يؤخر الصلاة إلى آخر الليل وذلك أفضل، لكنه يمكن أن لا يقوم، أو أن يصلي في أول الليل فيكون قد حصل العمل لكن فاته فضيلة آخر الليل. فإذا تعارض عنده الأمران فتقديم أصل العمل وهو الوتر مقدم على وصف العمل وهو الأفضلية التي في آخر الليل. فإذا تعارض عند الإنسان، لأن العمل كما قلنا قبل العمل هو المقصود بالقصد الأول، ولا شك أن العمل يفضل بحسب الزمان والمكان ونحو ذلك، لكن هذه فضيلة زائدة على أصل العمل، ولا شك أن الإنسان لا يفرط في الأصل ليحصل الفرع. فإذا تعارض عنده هذا الأمران قدم تحصيل الأصل على تحصيل الفرع. ونظر لهذا بمسألة، وهي إنسان دخل وقت صلاة الظهر وهو مسافر وليس معه ماء ولا يدري هل يجد ماء أو لا يجد ماء، لكنه يمكن أن يجد ماء. الآن مثلا في الطرق، يعني الطرق فيها محطات وفيها مياه، الصلاة في أول الوقت كما مر معنا من حديث ابن مسعود أفضل العمل الصلاة لوقتها، فإيقاع الصلاة في أول الوقت الآن يقع بالتيمم لأنه ليس معه ماء، ولو أخره لاحتمل أن يجد حينئذ ماء فيصلي بطهارة الماء. طهارة الماء لا شك أنها أفضل من طهارة التيمم. فالآن الفضيلة المتيقنة عنده ما هي؟ المتيقنة عنده الصلاة بالتيمم في أول الوقت، والفضيلة المتوهمة أو المظنونة هي الصلاة بالوضوء في آخر الوقت، وقد يجد الماء وقد لا يجد الماء، فتقديم أصل العمل هنا مقدم على تقديم وصف العمل. نعم،
أحسن الله إليك. كما مر معنا في حديث سابق، أليس هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل؟ بمعنى أنه يمكن أن يجمع بين الوتر في أول الليل وبين تحقيق الأفضلية في نزول الله عز وجل في الثلث الأخير، فيمكن أن يجمع بين هذين الأمرين من خشية أن لا يقوم آخر الليل ويوتر، فيمكن أن يجمع بين الأمرين هذين ويحصل الأفضلية.
هو الخوف من عدم القيام أن ما يقوم، يعني فإذا كان يخاف أن لا يقوم فهو حينئذ لا بد له أن يوتر من أول الليل حتى يدرك فضيلة الوتر. الصلاة في هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في أجزاء الليل، ليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دوما متتالية في وقت واحد، بل كان كما في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ وصلى ثم نام ثم قام وتوضأ وصلى ثم نام ثم قام وتوضأ وصلى ثم نام. نعم، لكن إذا كانت الصلاة الآن سيؤديها الإنسان في وقت واحد. نعم.
الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا كما قدمناه يتمسك به في جواز الزيادة على 2 ركعة في النوافل، وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة، كأن 4 كانت الصلاة فيها قياما والأخيرة كانت جلوسا في محل القيام. وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين كل 2 ركعة، وهذا مخالفة لللفظ، فإنه لا يقع السلام بين كل 2 ركعة إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وفي هذا نظر. واعلم أن محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر، وبين دلالة هذا الفعل على الجواز، والفعل يتطرق إليه الخصوص إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر، ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى. نعم، يبقى نظر آخر وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد مخصوصة، فإذا جمعناها ونظرنا أكثرها فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له. فلقائل أن يقول يعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل إلا أن يصد عن ذلك إجماع، أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار، ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة. فهنا يمكن أمران: أحدهما أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فلا يجزم بأن المقصود لا يتعلق بالعدد وأن المقصود مطلق الزيادة. والثاني أن يقول المانع المخل، هنا المخل هو الزيادة على مقدار الركعتين.
لا لا، النقطتين عندك مفروض أن تكون بعد قوله أن يقول المانع المخل هو الزيادة، أن يقول.
والثاني أن يقول المانع المخل هو الزيادة على مقدار الركعتين، وقد ألغي بهذه الأحاديث ولا يقوى كثيرا، والله عز وجل أعلم.
عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، أي مجموع صلاته من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في شيء إلا في آخرها. يعني هذه 13 ركعة منها الخمس الأخيرة مشرودة سردا واحدا لا يجلس إلا في الركعة الخامسة منها، فتكون هذه الخمس هي وتر صلاة الليل، أي فقد سبقت بثمان ركعات مع هذه الخمس 13 ركعة. أول مسألة ذكرها المؤلف، هذا يدل على جواز الزيادة على ركعتين في النوافل، وهذا يقصد به الرد على من يقول إن النوافل لا يزاد فيها على ركعتين، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، وفي رواية ولكنها معلة سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل والنهار فقال مثنى مثنى. فقال بعض أهل العلم إن النوافل لا تزيد على ركعتين لا في الليل ولا في النهار. قال: هذا الحديث يدل على أن النوافل يمكن أن تكون أكثر من ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم هنا تنفل بخمس سرداء، وهذا زيادة على الركعتين. لكن الذي يقول إن النوافل لا يزاد فيها على ركعتين أول هذا الحديث تأويلا غريبا جدا، فقال معنى قوله أو معنى قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني معنى قوله لا يجلس في شيء إلا في آخرها أي لا يصلي جالسا إلا في الركعة الأخيرة منها. يعني الأربع اللي قبلها يصلي واقف مثل الثمان التي قبلها، الأربع كلها يصليها واقف، لكنه إذا جاء إلى الركعة الأخيرة التي هي الوتر كان يصليها من جلوس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. قال: وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر الركعة، كأن الصلاة الأربع كانت قياما والأخيرة كانت جلوسا في محل القيام. قال: وربما دل لفظه، ما هو له لفظ الحديث، لفظ هذا المتكلم، وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين كل ركعتين، فيقول حتى الخمس هذه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم وصلى خامسة جالسا وسلم. قال: وهذه مخالفة للفظ الحديث، يعني هذا التأويل مخالف للفظ الحديث. ليه؟ لماذا مخالف للفظ الحديث؟ أقرأ عليكم كلامه وفسروه. قال: فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هل يمكن أن يكون سلام وهو واقف؟ ها؟ لا يمكن أن يكون سلام إلا وهو هي نفت في الخمس أن يكون هناك جلوس إلا في الآخر، نفت أن يكون في الخمس جلوس إلا في الآخر، وإذا نفت الجلوس إلا في الآخر فينتفي السلام من كل ركعتين، لأنه لا يكون هناك سلام إلا من جلوس. فإن قال لا خلاص أنا أتجاوز عن مسألة السلام، الأربع كان يصليها واقفا والخامسة هي التي يصليها جالسا، عدنا إلى أصل المسألة، وإن هذا يدل على جواز التنفل بأكثر من ركعتين. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ندخل في تفسير كلام ابن دقيق العيد هنا، جاء عنه في صلاة الليل وصلاة التهجد صور كثيرة. نحن إذا نظرنا في الحقيقة إلى التهجد من ركعة إلى 13 ركعة، كذا كم وتر فيها؟ يمكن أن يصلي واحدة، هذا وتر. الوتر اللي بعد الواحدة كم؟ ثلاث، بعده خمس، سبع، تسع، 11، 13. هذا محصل الحصر في الوتر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذه الصفات السبع. قال ابن حزم في المحلى: ومجمل التهجد وصلاة الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على 13 صفة، وبدأ بها من أعلاها واستدل لكل واحدة بدليل أو بأكثر من دليل. أول شيء 13 ركعة على صفتين، أن يصلي ركعتين 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 حتى يختمها بركعة. الصفة الثانية كما في حديث عائشة هنا، يصلي 8 ركعات ركعتان ركعتان ويختمها بخمس، لأن قولها ويوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها يدل بمفهوم المخالفة على أن 8 التي كانت قبلها كان يصلي منها ما هو على الصفة المعهودة، وهو أنه يسلم من كل ركعتين. إذن هذه 13 فيها صفتان. 11 ركعة جاء أحاديث كثيرة أنه كان يصلي 11 ركعة يوتر من كل ركعتين ويوتر يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، هذه صفة ثالثة. 9 ركعات جاء عنه صلى الله عليه وسلم الوتر بتسع، وجاء وتره بتسع على صفتين. الصفة الأولى أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذه ما ذكر لها دليلا خاصا، وإنما جعل هذه استنباط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهو أولى صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك الفعل. فلما جاءت عندنا أحاديث فيها مطلق أنه صلى 9 نحملها على الصفة الأصلية الغالبة، أو أنه صلى ركعتين ركعتين وختم بواحدة. الصفة الثانية في 9 أنه يجلس في 8 ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ويسلم. كم صفة الآن أخذنا؟ 5. 13 فيها صفتان، والإحدى عشرة فيها صفة، والتسع فيها صفتان. 7 جاء فيها 3 صفات، وتره صلى الله عليه وسلم ب7 جاء فيه 3 صفات. الصفة الأولى أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذه أيضا استنباطية، لأن الأحاديث المطلقة فيها أنه أوتر ب7 نحملها على الصفة الغالبة ركعتان 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 ثم يوتر بالسابعة. الثانية أنه يجلس في 6 ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي 7. الصفة الثالثة أن يصلي سبعا متصلات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها. وعليه الآن وصل عدد الصفات إلى ثمان صفات. الوتر بخمس، الوتر بخمس أيضا جاء على صفتين. الصفة الأولى المعهودة وهو ركعتان ويوتر بواحدة. الصفة الثانية خمس متصلات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرها. الثلاث ركعات ذكر ابن حزم فيها صفتين. الصفة الأولى أنه يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة. الصفة الثانية أنه يجلس في الثانية كصلاة المغرب فيتشهد ولا يسلم ثم يصلي الثالثة. صفة أخرى يمكن أن تزاد على ما ذكره ابن حزم وهي أنه ثلاث لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخره، وقد جاء حديث يدل على ذلك في مستدرك الحاكم. وهذه 13 صفة. الصفة 14 هي الوتر بركعة واحدة، وهذه لا تحتاج إلى صفات. هذا محصل ما ذكر من إجمالي ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الوتر في صلاة الليل. هنا يقول ابن دقيق العيد عندنا هذه الأحاديث التي جاءت وهي الخمس والسبع والثلاث على إحدى صفاتها والتسع والثلاث عشرة في إحدى صفتيها، هذه كلها تدل على جواز أن يكون النفل بأكثر من ركعة، بأكثر من ركعتين، آسف، بأكثر من ركعتين. سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، ففهم من هذا الحصر، أي أن صلاة الليل لا تكون إلا على هذه الصفة، على ركعتين ركعتين. وجاءت هذه الأحاديث تدل على جواز أن تكون صلاة الليل بأكثر من ركعتين، فتعارض عندنا القول الدال على الحصر مع الفعل الدال على الجواز. وحينئذ يقول أيهما أقوى، دلالة القول أو دلالة الفعل؟ يعني بمعنى أن نقول الأصل أن لا يصلى إلا مثنى مثنى، أو أن نقول بجواز هذه الصلوات كلها. قال هناك من يذهب إلى أن يقول لا، دلالة الحصر أقوى. ليه؟ قال لأن الفعل يحتمل الخصوصية، أو يحتمل أن يكون ذلك فعلا لبيان الجواز، أو يحتمل أن يكون ذلك وقع بسبب الحاجة، فحينئذ الأصل أن صلاة الليل لا تكون إلا مثنى مثنى. قال أما القول بالخصوصية فلا يستقيم، لأن الأصل عندنا في الأفعال هو عدم الخصوصية، وإنما يقال بالخصوصية إذا دل الدليل عليها، وحينئذ تبقى هذه دليلا على الجواز. بقي أن تقول تنزيلها على الحاجات، فهذا يحتاج إلى دليل أنها كانت من أجل الحاجة، وقد جاءت أحاديث فيها الدلالة، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فلما ثقل لحمه كان يوتر بخمس أو كان يوتر بسبع. لكن يقول دلالة الفعل على الجواز أقوى من الدلالة على الحصر، لكن يبقى نظر، وهو أن يقال إذا قلنا بالجواز كذا، إذا قلنا بالجواز أنه يجوز أكثر من ركعتين فيصلي أربعا ويختمها بخامسة، أو ستا ويختمها بسابعة، إذا قلنا فينبغي أن نستقصي الصفات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على التنفل بأكثر من ركعتين، فلا نتجاوز هذه الصفة، لا نتجاوز هذه الصفة. قد رأيتم الحصر، هل باقي صفة ما جاءت؟ الثلاث جاءت، والخمس جاءت، والسبع جاءت، والتسع جاءت، والثلاث عشرة جاءت، لكن الثلاث عشرة في الحقيقة هي جاءت ثمان وخمس، ولهذا هي الذي ورد الوصل فيها الثلاث والخمس والسبع والتسع. فيقول يمكن أن يقال تتبع هذه الصفات وافعل إلى آخر ما وجدته صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن لا تزيد عليه. فمثلا أكثر ما وصل عندنا من التنفل المتصل أنه صلى الله عليه وسلم صلى تسعا وجلس في الثامنة منها، وحينئذ يقول يمتنع أن تصلي أحد عشر فتجلس في العاشرة منها، ويمتنع أن تصلي ثلاثة عشر فتجلس في الثانية عشرة منها، لأنه دل الجواز، لكن يبقى الحصر ينبغي أن يراعى. فإن الحصر قائم فنخالف الحصر في الصفة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لأن الأصل في الأعداد في العبادات التعبد، الأصل في العبادات أنها توقفية. فلما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، دل على أن هذه الصفة، هذه الصفة التي ينبغي أن تكون عليها صلاة الليل. فلما جاء فعله صلى الله عليه وسلم بالثلاث المتصلة أخرجناها من مثنى مثنى، بالخمسة المتصلة أخرجناها من مثنى مثنى، بالسبع المتصلة أخرجناها من مثنى مثنى، بالتسع المتصلة أخرجناها من مثنى مثنى، بس ما نتجاوز هذا، لأن الأصل في العبادات، الأصل في العبادات التعبد. قال وقد يقول قائل إن مخالفة الحصر في هذه الصفات في الثلاث والخمس والسبع والتسع دل على أن مثنى مثنى ليس المراد بها الحصر، وأن العدد ملغى، لأنه كلما كثرت الاستثناءات على الشيء دل على ضعف العموم فيه. لما كانت لو وقع الاستثناء مرة واحدة، نعم، لكن وقع الاستثناء مرة في الثلاث وفي الخمس وفي السبع وفي التسع، فكثرة الاستثناءات على مثنى مثنى قال يوهي دلالتها على الحصر. فحينئذ نقول نعم صح، الأصل في العبادات التعبد، لكن لما وجدنا كثرة الاستثناءات على مثنى مثنى دلنا ذلك على أن إرادة العدد نفسه ليس مقصودا. أو أن يقال من وجه آخر إن مثنى مثنى حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، يعني صلاة الليل الأفضل أن تكون مثنى مثنى، ولا ينافي ذلك أن يصلى بالثلاث والخمس والسبع والتسع. وهذا هو الأولى، لأنه حينئذ نحن لا نلغي الحصر ولا نلغي الفعل، فتكون الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى في الأعم الأغلب. ويبقى هناك أفضلية يمكن أن يكون لها وجه من النظر، وهو أن يراعى حال المكلف، أن يراعي المكلف حاله. فالأصل أن نقول أنه يصلي مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، وهو الذي كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز ما سوى ذاك، وللإنسان أن يراعي حاله، فقد يكون أخف عليه أحيانا أن يوتر بخمس، قد يكون أحيانا أخف عليه أن يوتر بسبع، أو أخف عليه أحيانا أن يوتر بتسع، ومهما فعل من تلك الصفات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز، وإن كان صلاة الليل مثنى مثنى هو الأفضل، وذلك أولا نظرا إلى الدلالة في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، ثم لأن في ذلك زيادة عمل، فإن فيها زيادة في التشهد، وفيها زيادة في الدعاء، وفيها زيادة في السلام، وفيها زيادة في الجلوس، فهذه أنواع من العبادات تقع بسبب السلام من كل ركعتين. نعم.
باب الذكر عقيب الصلاة. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقيب الصلاة، والتكبير بخصوصه من جملة الذكر. قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء، يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه. قال غيره: ولم أجد من الفقهاء من قال هذا إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة، كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا 3 مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك أنه محدث. وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فلو كان متقدما في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة بسماع التسليم. وقد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يبلغ التسليم بجهارة صوته.
طيب، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للأذكار الواقعة عقب الصلاة، وقد ذكر فيه 4 أحاديث. نأخذ الحديث الأول منها اليوم، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح: ابن عباس هنا كأنه يشير بهذا إلى أن الواقع في وقته أن الناس ما كانوا يجهرون، فأراد أن يذكرهم بأن الجهر بالذكر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله كان يفعل ذلك والناس يستغربون منه هذا الفعل، أن يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، فقال لهم: رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنت أعلم إذا انصرفوا إلا إذا سمعته، أو ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. أولا، قوله كان رفع الصوت بالذكر، الذكر لفظة عامة تشمل التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار، كلها ذكر. وقوله في اللفظ الآخر: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، ذكر شيئا من الذكر، فالتكبير جزء من الذكر. فهل الرواية الثانية حاصرة بمعنى أن الشيء الذي كانوا يجهرون به هو التكبير فقط، أو أن هذه ممثلة بذكر بعض أنواع الذكر، وأنهم كانوا يجهرون بالذكر كله ومن ذلك التكبير؟ كان رفع الصوت بالتكبير، كان رفع الصوت بالذكر، ومن ذلك الذكر الذي كانوا يرفعون به أصواتهم هو التكبير. وهنا ابن عباس يشير إلى شيء كانوا يعلمون به انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التكبير، فكأن التكبير موال للسلام مباشرة. وهذه المسألة نحتاج إليها حينما نأتي بعد ذلك لحديث التسبيح والتحميد والتكبير. فظاهره هنا أنهم لو كانوا يبدأون بالتسبيح لا قال ما كنا نعرف انقضاء صلى الله عليه وسلم إلا بالتسبيح أو بالتحميد، لا قال بالتحميد لكن قال بالتكبير. فهل كان التسبيح والتحميد سرا والتكبير عاليا، أو كانوا يبدأون بالتكبير؟ هذا يأتي بحثها بعد ذلك. على كل هذا الحديث يدل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة، وقد أخبر ابن عباس أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يسميه أهل المصطلح حديث مرفوع، لأن الصحابي إذا قال كان يفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، لأنهم كانوا بمرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مثل هذه الصورة. بل ينبغي ألا تدخل هذه الصورة في النزاع، يعني بمعنى أننا نجد أن أهل المصطلح يقولون إذا قال الصحابي كان يفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون، هل هذا مرفوع ولا موقوف؟ الذي يقول موقوف ما علته؟ يقول لا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يعلم، فحينئذ لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأنه قد لا يكون علمه. هل هذه الصورة يمكن أن يرد عليها عدم العلم؟ مستحيل، هؤلاء خلفه صلى الله عليه وسلم. فإذن ولهذا قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إذن هو تكبير كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مسمعه. هذه الصورة ينبغي ألا تدخل في الخلاف، لأن العلة التي يقول بها من يقول بالوقف منتفية يقينا في مثل هذه الصورة، فإن الإقرار منه صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة. ولهذا يعني هذا من المرفوع يقينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المرفوع التقريري، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل وإما تقرير. قال يدل على جواز الذكر وعلى الجهر بالذكر وعلى جواز الجهر بالتكبير بخصوصه. ثم تعرض لمسألة ذكرها الإمام الطبري رحمه الله، يقول إن هناك أمراء في عهد الطبري كانوا إذا انفتلوا من الصلاة أخذوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، ويرفع الناس أصواتهم معهم بالتكبير. يقول الطبري هذا فيه الإبانة عن صحة فعل مثل هؤلاء، يعني نحن لا نستطيع أن ننكر على هؤلاء الذين يكبرون ويرفعون صوتهم بالتكبير، لأنه في حديث ابن عباس ما يشهد لهذا الفعل منه. قال ابن بطال لم نقف على ذلك من فعل أحد من السلف قبل هؤلاء الأمراء الذي يحكي عنهم ابن جرير الطبري مثل هذا الفعل. وقال مالك الجهر بالذكر بعد الصلاة محدث، يعني لم يكن عليه عمل الناس في الزمن الأول. وقال بعضهم قال ابن حبيب إنه يستحب أن يكون ذلك في العساكر والبعوث إظهارا لعزة الإسلام، ويكون ذلك بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء، وهذا يحتاج إلى يعني هذا التقييد يحتاج إلى نظر. قال مالك إنه محدث، لكن هذا الحديث يدل على وقوع ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي وأكثر أهل العلم إن هذا الحديث يدل على الجواز، ولعله فعله صلى الله عليه وسلم لبيان التعليم، فحيث يكون هناك غرض في تعليم الناس صفة الذكر شرع للإمام أن يجهر بالذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يفعله لأجل أن يعلم الناس. قال فإذا تيقن أن الناس قد علموا ذلك أسر. قال وسبب ذلك أنه قد دلت النصوص على أن الذكر الأصل فيه الإسرار، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فهذا يدل على، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يرفعون صوتهم بالدعاء قال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال فالأصل عندنا هو الأصل في الذكر أن يكون سرا، وإنما يدل حديث ابن عباس على فعل ذلك للمصلحة، وإذا كان ذلك لأجل تعليم الناس فيفعله أحيانا حتى إذا ظن أنهم قد عقلوا عنه ذلك فإنه يبقى في حالة السر. وفرق بعض أهل العلم بين الذكر وبين الدعاء، فقال الذكر يجهر به والدعاء يسر به، فإن الذين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يرفعون بالدعاء، والذكر كما جاء في هذا الجهر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن من كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألتان أشار إليهما الحافظ رحمه الله. الأولى قال قد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف. ابن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ابن عباس الاحتلام، فهذا يقول إن ابن عباس لو كان في الصف الأول ما كان يحتاج إن ما يعلم انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، كان يمكنه أن يعلم انقضاء الصلاة بالتسليم، فدل هذا على أنه كان متأخرا في الصفوف. هل الحديث يدل على تأخير الصبيان أو على تأخر الصبيان؟ فرق بين التأخير والتأخر، ولهذا ليس في الحديث دليل على أن الصبي إذا تقدم يؤخر، لأن ابن عباس الآن يحكي عن حالته لكن لا يحكي أنه أراد أن يتقدم فأخر، ولهذا هو لم يقل إن الحديث يدل، ولكن قال وقد يؤخذ منه، ليس صريحا في أنه يؤخذ منه أنه يؤخر، قد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف. والحقيقة الحديث ما يدل على يعني انتزاع أنه يؤخر فيه نظر، وإن كان الأقرب إلى الإمام ينبغي أن يكون أولي الأحلام والنهى لما يحتاج إليه الإمام، لكن ليس معنى ذلك أن الصف الأول يحرم منه الصبيان. المسألة الثانية قد يؤخذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يبلغ التسليم بجهارة صوته. من دقيق العيد ظاهر أنه كان في وقته كان هؤلاء المسمعون، يعني الذين يرفعون أصواتهم لأجل أن يسمع الناس مثل ما هو الآن في الحرم، وفي وكان الحاجة إلى المسمع في الزمن الأول أكثر منها الآن. الآن الصوت يبلغ، لا يحتاج يعني في الحقيقة الإمام إلى مسمع، لكن في الزمن الأول لا، خاصة إذا كان المسجد كبيرا. قال هذا لما كان الناس في آخر المسجد ولا يعلمون إلا بالتكبير، دل على أن ما كان هناك مسمع، لكن عدم وجود المسمع لا يدل على المنع منها أو الكراهة منها إذا احتاج إليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن وصلنا معرفة المسند كذا. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله، رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين والمستمعين: النوع الرابع معرفة المسند. ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا، مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مسند، لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهم. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، والقول الأول أعدل وأولى، والله أعلم.
طيب، هناك صفات قررها أهل العلم لسند الحديث، وهناك صفات قرروها لمتن الحديث. الصفات التي لسند الحديث يقولون: متصل، منقطع، معلق، مدلس، معضل. الصفات التي للمتن يقول: هذا حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقوف أي من كلام الصحابي، مقطوع أي من كلام التابعي، أو حديث قدسي أي منسوب إلى الله عز وجل. فيه مصطلح كلمة مسند وقع فيها اشتباه، هل هي محض وصفا في السند، هل هي وصف في السند، أو هي وصف للمتن، أو هي وصف للمتن والسند جميعا؟ ثلاث اصطلاحات ذكرها أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. الاصطلاح الأول اصطلاح أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب يقول: الحديث المسند، يعني إذا وجدتهم يقولون هذا حديث مسند، المقصود هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. يعني إذا روى الإمام البخاري حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث كل راوي قد أخذ من الراوي الذي قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند. أو روى حديثا بسند إلى صحابي وهو متصل، فهذا مسند. أو روى حديثا بسند متصل إلى تابعي، فهذا مسند. كل حديث اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، ومنتهى قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الصحابي، وقد يكون التابعي، فهو مسند. لكنهم يغلب عليهم حين الاستعمال ألا يقولوا في الحديث إنه مسند إلا إذا كان مرفوعا، إلا إذا كان مرفوعا دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. لكن يقع في كلامهم إطلاقه على ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين، إلا أن الغالب في الاستعمال حينما يقول مسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني اصطلاح أبي عمر بن عبد البر. وأنت تلحظ الآن أن اصطلاح الخطيب جعله مختصا بالسند، وإن كان يغلب أن يجمع بين وصف السند والمتن فيكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمر بن عبد البر جعل المسند وصفا للمتن، فيقول: المسند هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كل ما عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه إنه مسند، وقد يكون متصل وقد يكون منقطع. مالك عن نافع عن ابن عمر هذا متصل، مالك سمع من نافع ونافع سمع من ابن عمر. مالك عن الزهري عن ابن عباس هذا منقطع، لأن مالك سمع من الزهري لكن الزهري لم يسمع من عبد الله ابن عباس. إذن أبو عمر بن عبد البر يجعل المسند وصفا للمتن، أي كل ما عزي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند بغض النظر عن كونه متصلا أو منقطعا، فجعل كلمة المسند وصفا للمتن، كما جعل الخطيب وصف مسند وصفا للسند وإن كان يغلب استعماله في السند والمتن معا. أما الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك فهو قد جعل المسند وصفا للسند والمتن معا، فيقول لا يقولون مسندا إلا إذا كان متصل الإسناد ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ بفعل الحاكم رحمه الله يزول الاشتباه بين الأقسام الثلاثة، بين مسند وبين متصل وبين مرفوع. فالمتصل وصف للسند، والمرفوع وصف للمتن، والمسند الوصف الجامع بينهما. فإذا قلت متصل هذا يصدق على كل متصل سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، والمرفوع هو وصف لما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو غير متصل، فإن جمع بين الوصفين جميعا فهو المسند. هذا كلام الحاكم رحمه الله تعالى، وقد رجحه كثير من المتأخرين لأنه هو الذي يميز فيه بين الأقسام. يقول أبو عمرو هذه أقوال ثلاثة، والقول الأول أعدل وأولى. أعدل وأولى، يقول نحن الآن نحن نريد أن نفهم كلام الأئمة السابقين، نحن لا نريد أن نؤسس مصطلحا. لو كنا نريد أن نؤسس مصطلحا نعم لقلنا هذا الكلام، أن هذا يقع به التمييز الكامل بين الأقسام الثلاثة، لكن نحن لسنا دورنا الآن أن نبدأ مصطلحا، وإنما نريد أن نفهم مصطلحا سابقا عليه. فحينئذ الترجيح بكون هذا يقع به التمييز، هذا إذا أردت أن تستعمل، إذا أردت أن تكتب كتابا وتقول مصطلحي فيه أن المسند كذا وأن المتصل كذا وأن المرفوع كذا، نعم قل هذا، وهذا أفضل أن أنك تميز بينها. أما إذا كنت تريد أن تفهم كلاما قاله أهل العلم السابقين، فالحقيقة أن كلام الخطيب أولى، لأن كلام الخطيب هو الذي يفهم به كلام من سبق. وأما كلام الحاكم فهو يحكم به، وهذا الحكم يحتاج إلى أن يكون هل هو موافق للاستعمال الذي كان عندهم أو كان غير موافق. نعم. المتصل
النوع الخامس معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه. مثال المتصل المرفوع من الموطأ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله والله أعلم.
الحديث المتصل قلنا الاتصال وصف للسند، وبناء عليه فالحديث المتصل هو الذي يكون كل راو من رواته اتصل إسناده بمن فوقه، وهذا أولى من أن قولنا أن يكون كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، لأن السماع طريقة من طرق الأخذ، قد يقع الاتصال بالسماع، وقد يقع الاتصال بالقراءة على الشيخ، وقد يقع الاتصال بالإجازة، وقد يقع الاتصال بالمناولة، وقد يقع الاتصال بالمكاتبة، وقد يقع الاتصال بالوصية إلى غير ذلك من الطرق. لكن لعل قوله أن يكون كل راوي قد سمع من فوق هذا أراد به التمثيل وليس الحصر، ولهذا لو قيل المتصل هو الذي يكون كل واحد من رواته قد أخذ عمن فوقه بطريق معتبر ليدخل السماع ويدخل القراءة على الشيخ والكتابة والوجادة عند من أجازها والوصية والمناولة والمكاتبة وغير ذلك. وحينئذ فالمتصل يكون في كل شيء روي، فيكون من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو متصل وغير متصل، ويكون في الموقوف عن على الصحابي ما هو أنه ما هو متصل وغير متصل، ويكون في المقطوع المنسوب إلى التابع ما هو متصل وغير متصل. إذن الاتصال هو وصف للسند بغض النظر عمن يعزى إليه ذلك الكلام، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. هذا قال مطلقه يقع على المرفوع وعلى الموقوف، إذا قيل متصل فيقع على هذه جميعها. نعم. المرفوع.
النوع السادس معرفة المرفوع، وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم، ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، فهو والمسند عند قوم سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله فخصصه بالصحابة، فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل، والله طيب. أعلم.
المرفوع وصف، الرفع وصف للمتن، وبناء على ذلك فإن المرفوع هو ما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الإطلاق. وحينئذ بغض النظر عن حالة السند، فقد يكون السند متصلا وقد يكون السند منقطعا، وكذلك المرسل. المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل، قد يكون مرفوعا متصلا وقد يكون منقطعا وقد يكون مرسلا. طبعا بناء على هذا المتصل إذا كان يدخل فيه الانقطاع فهذا مثل المسند عند الحافظ أبو عمر بن عبد البر الذي قلنا هناك، ويفترق عنه كما هو اصطلاح الخطيب البغدادي واصطلاح أبي عبد الله الحاكم. هنا أشار إلى بعض اصطلاح بعض أهل العلم وهو الخطيب، قال إن الخطيب لما عرف المرفوع قال ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعله مرفوعا إلا إذا كان المخبر فيه صحابي. وهذا بخلاف ما ذكرناه قبل قليل أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء أضافه الصحابي أو التابعي أو غيره أو أي واحد في السند، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك مرفوعا. هذا اصطلاح، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المضيف إليه صحابيا وهو الأكثر، أو كان المضيف إليه تابعيا وهو الذي يسمى المرسل. قلت يقول أبو عمر ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل. يقول هذا الاصطلاح الذي قررناه قبل قليل قد يخالف أحيانا، فإذا أنت فهمت أن المرفوع وصف للمتن، تجد في كلام بعض أهل العلم يقول هذا حديث مرسل وليس بمرفوع. طيب مرسل وصف للسند ومرفوع وصف للمتن، والأصل أنك تقول هذا مرفوع وليس بموقوف، أو تقول هذا مرسل أو متصل، فلما قابل بينهما فالمرفوع هنا حينئذ يفسر بالمتصل، يكون المرفوع هنا وصفا للسند وليس وصفا المثل لأنه قابل بينه وبين المتصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.